أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. قال: وقيامه بالمعصية من حيث هي هي. أقول هذا جواب عن السؤال الخاص على أن الوجود نفس الماضية، وتحرير استدلالهم أنه لو كان جاهلا عن الماضية لكان عبثة قائمة بها، لاستحالة أن يكون جوهرا قائما بنفسه مستقلا من ماضية. البحث في أن الوجود أمر متغير للماضية. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الوجود زائد في الماضي، فلا هو عين الماضية ولا هو جزء الماضي حسب مراحل الوجود. فإذا ثبت الوجود من الأمور الزائدة عن الماضي، إذن قطر ذلك يكون صفة للماضيات قائمة للماضيات. هذا البحث يحتاج إلى بيان مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجود، مفهوم الوجود بحد ذاته بلا عروض وبلا طرود على ذات من الذوات أو حقيقة من الحقائق، ليس بجوهر قائم بنفسه. يعني لا يقوم الوجود، مفهوم الوجود بنفسه بلا أن يكون حال وعارض على ماهية الوجود. الوجود الذي يحل على ماهية الإنسان، يعني الوجود الإنسان بلا أن يعرض على الإنسانية، لا يمكن أن يكون قائما بنفسه بلا إنسان. كما أن وجودي هو وجودك بلا أن يعرض على ذاتي وذاتك، لا يمكن أن يكون مشخص وقائم بنفسه. وإنما الوجود من الأمور العارضة التي توجد بوجود المحل والمعرفة. اللي المصنف يسميه أن الوجود ليس جوهرا قائما بنفسه في معزل عن الموت، وإنما دائما الوجود يتشخص ويتحقق بالمعيار. فإذا كان الوجود بلا ماهية في معزل عن الماهية، لم يكن إلا مفهوم بالوجود معزل عن الوجود. أما كحقيقة الوجود، الوجود في الخارج لا يعقل أن ينفك عن ذات من الذوات وحقيقة من الخارج. هاي المقدمة. المقدمة الثانية أن الصفة دائما تقوم في موصوف، مثل البياض دائما يقوم في الجدار، الصورة دائما تقوم في الجسم، اللون دائما يقوم في اللون وما أشبه. لا يمكن للون للبياض أن يكون موجود بلا عروض الخلق، أو البياض يكون عارض ولكن على غير معروض، على غير موجود. مثلا أنت تستحق بأن الحال أبيض، تقول الباب أبيض، والحائط أن الحائط هو الأبيض، الباب ليس الأبيض. هذا الحكم باطل. ليش؟ لأن الصفة لا تكون إلا في موصوفها، أما في غير موصوفها لا. هذا من البحوث الواضحة التي لا تحتاج إلى غيرها. ولكن يترقب عليه البحث اللي الآن راح نطرحه، أن الوجود إذا ثبت أنه أمر زائد عن الماضية ومغاير للمرء. إذا قطعا إذا كان زائد راح يكون صفة تتصف به الماهيات، فالماهية إذا اتصفت بالوجود توجد، إذا لم تتصف بالوجود فأنت. من هنا نشأ القول للجماعة يقولون أن الوجود ليس مغاير للماهية وليس بزائد عن الماهية كما يقول المصنف، وإنما يقولون الوجود هو عين الماهية. ليش؟ دليلهم شنو؟ دليلهم في رد استدلال استدلال المهم. المصنف يقول أن الوجود أمر زائد على الماهية والماهية مستقصة بالوجود. ونسأله هل الماهية عندما تستقص بالوجود أو الوجود عندما يعرض عن الماهية، هل الماهية بما هي موجودة يعرضها الوجود أم بما هي معدومة؟ سؤال. عندما نقول أن الوجود أمر زائد على الماهية ومغاير إلى الماهية وعارض على الماهية، هل الماهية التي هي معروضة للوجود بما هي موجودة يعرضها الوجود أم بما هي معدومة؟ إذا بما هي معدومة يلزم جمع النقيضين، الماهية المعدومة تكون موجودة. إيش الماهية الممكنة المجردة التي لا هي موجودة ولا هي معدومة يعرضها الوجود؟ أما إذا قلت الماهية المعدومة يعرضها الوجود، تتصف بالوجود، يلزم أن يكون المعدوم هو الموجود. سؤالات. إذا قلت الماهية بما هي موجودة يعرضها الوجود، هذا يلزم الدور. ليش؟ لأنه الماهية الموجودة يعرضها الوجود، يلزم أن يكون الوجود قبلا طارئ على الماهية حتى تكون موجودة، ثم يطرأ عليها الوجود مرة أخرى، فيلزم توقف الشيء على نفسه وراءه. أو تقول باحتمال آخر يلزم منه التفريق. لو بس راح نجي نقرأ هذين الدليلين بعدين راح نجي نشوف هذا شلون يلزم في حياتنا. هذا جواب عن استدلال الخصم منه اللي يقول أن الماهية مو أمر مغاير للوجود وإنما هي عين الوجود والوجود عين الماهية، على أن الوجود نفس الماهية واحد. تقرير استدلالهم شنو هو تقرير بيانه؟ أنه لو كان يعني الوجود لو كان زائدا على الماهية مثل ما المصنف يقول لكان يعني الوجود صفة قائمة بها يعني بالماهية. ليش؟ لأن الشيء إما أن يكون عين الشيء أو يكون جزء أو يكون صفة، ما شيء آخر ما عاد. إما أن يكون الشيء الفلاني عين الشيء أو يكون جزء أو يكون صفة له، ما شيء آخر ما عاد. فإذا إحنا ثبتنا أن الوجود ليس عين الماهية وليس هو جزء الماهية، إنه هو قطعا صفة لاستحالة أن يكون الوجود يعني جوهرا قائما بنفسه، الجوهر هو القائم بنفسه، هذا المراد من الجوهر، مستقلا عن الماهية. ليش؟ لأن الوجود بما أنه من الصفات ومن العوارض، إذن العوارض دائما الأعراض لا يمكن أن تكون موجودة إلا بوجود الماهية. فإذا كان الوجود جوهر ويعرض على الماهية يلزم أن يكون في الذات الواحدة ذاتيا فرد ذات من حيث كون وجود، لأنه إذا قلت الجوهر الوجود جوهر يعني ذات قائمة بنفسها، والإنسان مثلا وجود الإنسان راح يجعل بالإنسان يكون ذاته فرد ذات من حيث كون وجود، والوجود جوهر والجوهر يعني ذات مستقلة عن الغيب زين، فيلزم أن يكون له ذات من حيث كون وجود وذات من حيث كون ماهية، فيلزم أن يكون للإنسان ذاته للحيوان ذاته للنبات ذاته، وهذا بديهي مطلق. فإذا انقطع الوجود من الصفات ومن العوارض، إذا كان من العوارض العارض لا يعقل منفكا عن الماهية وعن الذات، مثل اللون لا يعقل منفكا عن الحائط، كذلك الوجود لا يعقل أن يكون منفكاً عن الماهية إلا باعتبار كونه مفهوم. مفهوم ممكن أن ينفك عن الذات، لكن من حيث المقدار لا يمكن الوجود أن ينفك إلا بتحقق نفي وجود. هو ذاتية الإنسان متحققة بالروح مو بالشرع. هو دليل على أن ذات الإنسان باقية مو منعدمة، يعني الإنسانية باقية، هذا البدن هو الذي يتلاشى، أما الروح فهو به إنسانية الإنسان، به ناقصية الإنسان. الوجود أهم من كونك تراه أو لا تراه، وإلا بلا شك الهواء في هذه الغرفة موجود ولكننا لا نراه، لكن من نعرفه؟ نحسه من أثره من الآثار. الوجود أهم من كونه المرئي أو المشموع أو المسموع، يعني الوجود الخارجي، الوجود الذي هو منشأ الأثر. بعد ذلك نجي نبين شنو المراد من الوجود، شنو تقسيمه.
من تأثير أحد الوجود الواهية
الفوق والتحت قضية اعتبارية وقضية انتزاعية. إذا قضية انتزاعية قطعا له حظ من الوجود، هذا محل
الوجود المهم، يعني واحد لكشوفه
فوق التحت
ماذا؟ قضية انتزاعية، فما تحت الوجود فما هو مفهوم الوجود.
بس ولذلك مصنف هذا الكلام يقول الماهية لا تتحقق إلا بالوجود. لعل شلون يعرضها الوجود، هاي الماهية التي نقول سلسلين يعرضها الوجود، هاي الماهية المجردة التي لا هي موجودة ولا هي معدومة. وبلا شك الشيء الذي لا هو معدوم ولا هو موجود هذا فقط في الذهن موجود، خارج مو موجود. إيش وقت ما طرأ عليه الوجود يتحقق له مقدار في الوجود الحقيقي. لا لا اجتماع النقيضين حتى في الذهن مو معقول، بدونها لا صورة تتحقق. وإلا اجتماع النقيضين سواء في الذهن أو في الخارج محال، بل صورة النقيضين هذه هي الموجودة. وعلى أي حال الوجود لا يمكن أن يعقل منفكا في الوجود الخارج عن الماضي. واستحالة هاي المقدمة الثانية قيام الصفة بغير موصوف، لأن يعني دائما الصفة لا تتحقق إلا تتحقق الموصوف. وإذا كان كذلك، إذا ثبت أن الوجود ليس بجوهر فإذا هو عرض، إذا كان العرض لا يقوم إلا بموصوفه، إذا الوجود وحده منفكا عن الماهية لا يعقل أن يكون موجود. إذا نسأل نقول هذا الوجود الذي هو صفة للماهية، يعني يعرض على الماهية والماهية تتصف بالوجود، هل الماهية يعرضها الوجود من حيث كونها موجودة أم من حيث كونها معدومة؟ إذا من حيث كونها موجودة دور، إذا من حيث كونها معدومة تناقض. فإذا من البداية لا تقولون أن الوجود أمر زائد على الماهية، يقولوا الوجود هو عين الماهية دفعا لإشكال الدور ولإشكال التناقض. وإذا كان كذلك فإما أن يقوم يعني الوجود بالماهية حال وجودها، يعني يقوم الوجود بالماهية الموجودة، هذا يجب أن يكون توقع الشيء على نفسه، أو حال عدمها، حال عدم الماهية، الماهية المعدومة يقوم فيها الوجود، هذا جميع الكلام. والقسمان باطلان، يعني أن يكون الوجود عارض على الماهية من حيث كونها موجودة، أو يكون الوجود عارض على الماهية من حيث كونها معدومة، هذا خلاف. أما الأول يعني أن يكون الوجود عارض على الماهية من حيث الوجود، من حيث كونها موجودة، فلأن الوجود الذي هو شرط في قيام هذا الوجود بالماهية. الإشكال الأول اللي إحنا ذكرنا إشكال الدور، الإشكال الثاني اللي المصنف يذكر الإشكال الثاني شنو؟ يقول أن لأن هنا شنو صار عندنا، الماهية الموجودة يعرضها الوجود، فإذا هذا الوجود الأول صار شرطا لقيام الوجود الثاني. وتتعجل الماهية من حيث كونها موجودة يعرضها الوجود، فإذا هنا عندك ماهية ووجود، ها هذا الوجود شرط لقيام هذا الوجود الخارجي بهذه الماهية. هذا كما أنه يلزم تغير توقف الشيء على نفسه، يلزم أن يكون في الماهية الواحدة وجود. فرد وجود هذا اللي هو متصل به، وفرد وجود هذا الخارجي العارض عليه. وبلا شك أن قيام وجودين على ماهية واحدة وإنما الماهية تحتاج إلى صفة الموصوف، يحتاج إلى صفة واحدة لا صفة. فلا يعقل للإنسان يعني ذات الإنسان أن يقوم فيها وجودين، فرد وجود متصل بها فرد وجود عارض عليه. ليش؟ لأنه هذا مضافا إلى يلزم منه تحصيل الحاصل. ليش تحصيل الحاصل؟ لأن الوجود شنو الفائدة من العروض على الماهية؟ الماهية غير الموجودة يقرأ عليها الوجود حتى يوجدها، فإذا هي كانت موجودة بعد شنو فائدة هذا الوجود؟ هذا مضاف إلى إشكال الدور ومضاف إلى إشكال تفوق الوجودين بالماهية الواحدة، يلزم منه تحصيل الحاصل أو تحصيل الحاصل. أما الأول فلأن الوجود الذي هو شرط في قيام هذا الوجود بالماهية، الوجود الأول اللي هو شرط يعني الماهية من حيث كونها موجود، هذا الوجود من حيث كونها موجودة الماهية الموجودة، هذا شرط لهذا الوجود الخارج العارض عليه، هو شرط في قيام هذا الوجود يعني العارض الزاد على الماهية بالماهية، أن يكون هو هذا الوجود، يعني يكون الوجود اللي هو شرط الوجود الأول يكون عين الوجود الثاني. إذا ما يكون عين الوجود الثاني راح يكون وجود مغاير. إذا كان مغاير يلزم قيام وجودين في ماهية واحدة. إذا كان نفسه يلزم توقف الشيء على نفسه. أن يكون هو هذا الوجود فيلزم اشتراك الشيء بنفسه. ليه؟ لأن الوجود الأول شرط لعروض الوجود الثاني. فإذا كان نسأل هذا الوجود الثاني هو عين الأول لو مغاير إليه، إذا عين الأول يلزم توقف الشيء على نفسه، يكون هذا الوجود الزائد هو عين هذا الوجود الذي هو شرط لعروض الوجود الثاني، إذا كان مغاير إليه يلزم شنو؟ توقف الشيء على نفسه. لا، ما يلزم ما توقف على شيء على نفسه، وإنما يلزم منه حصول الحاصل، ويلزم منه قيام الوجودين في الباب الواحد. فيلزم اشتراط الشيء بنفسه اللي هو هذا معناته اشكال الدور توقف الشيء، او يكون هذا الوجود الشرطي شرط لعروض الوجود الثاني مغايرا له، يعني الوجود الذي هو شرط لقيام الوجود الخارجي ذاته مغاير لهذا او هذا مغاير لهذا، فيلزم قيام الوجودات المتعدده وجودين راح يقومان في ماهيه واحده، من هذا يلزم ان يكون للشيء الواحد وجودين، فإذا كان له وجودين هذا يكون باطل بديهي البطلان، مضافا إلى أنه يلزم منه حصول الحاصل. ليش؟ لأن الماهية التي هي موجودة بعد شنو فائدة هذا الوجود الثاني؟ إذا تقول يعطيها الوجود وأي فائدة ما هي؟ لأن الوجود الأول يعطيها وهي متحققة بالوجود الأول، بعد ما هي الفائدة المتوقعة من عروض الوجود الثاني؟ فيلزم حصول الحاصل. بعدين راح نجلس نقول أيضا تسلسل أيضا، ولأن مضافا إلى هذا الكلام ننقل البحث إلى الوجود الذي هو شرطه، الوجود اللي هو شرط الوجود الثاني، نسأل لكم مشكلات الوجود، نقول هذاك الوجود قرأ على الماهية، الماهية من حيث كونها موجودة قرأ عليه الوجود الذي هو شرط أم من حيث كونها معدومة؟ إذا معدومة نفسه، إذا موجودة نفسه، إذا قلت موجودة نكمش نفس هذاك الوجود اللي هو شرطا لهذا الوجود الذي هو شرط عرض على الماهية من حيث كونها موجودة لو معدومة، إذا موجودة فإذا موجودة بالوجود، نسأل هذاك الوجود طرى على الماهية من حيث كونها موجودة لو معدومة، وهكذا القضية تنتهي إلى سلسلة لا تنتهي. ولأنه يعني إشكال آخر في الواقع 4-5 إشكالات صارت في القضية، الإشكال الأول الدور، الإشكال الثاني قيام الوجودين في الماهية الواحدة، الإشكال الثالث حصول الحاصل، الإشكال الرابع وجود التحقق التفاصيل. ولأننا ننقل البحث إلى الوجود الذي هو شرطه، الوجود الذي هو لفق للماء، يعني الماهية من حيث كونها موجودة، ها الموجودة به الماهية، هذا الوجود الثاني عارض شرطه فيتسلسل. شلون ننقل البحر؟ نقول ذاك الوجود طرأ على الماهية من حيث كونها موجودة لو معدومة. إذا معدومة جمع النقيضين، إذا نزل أن يكون الماهية المعدومة موجودة أناهم، فإذا لازم تقول موجودة، موجودة بالوجود، نسأل ذاك الوجود طرأ على الماهية من حيث كونها موجودة أو معدومة أو هكذا. وأما الثاني فلأنه يلزم قيام الصفة الوجودية في المحل المحدود. الثاني شنو؟ احتمال الثاني، يعني الوجود يعرض الماهية من حيث كونها معدومة هكذا، فلأنه يلزم قيام الصفة الوجودية اللي هو الوجود بالمحل المعدوم، لأن تقول الماهية من حيث كونها معدومة عرضها الوجود، هذا إذا بتكون المعدوم موجود هذا جمع من نقيضين وهو باطل. ليش؟ لأنه تناقض. وإذا بطل القسمان، إذا لا أن الوجود العارض على الماهية لا من حيث كونها موجودة ولا من حيث كونها معدومة، هذين الاثنين باطلات. فإذا من البداية لا تقول أن الوجود زائد على الماهية، وإنما تقول الوجود عين الماهية مثل ما عين قلت هذا الوجود لا. انتفت الزيادة، انتفت زيادة الوجود على الماهية. المخلص الزيادة يقول احنا لما نقول ان الوجود مغاير الى الماهيه، شنو المراد من هاي العباره؟ من الماهيه شنو المراد؟ صحيح نقبل ان اذا قلنا ان الوجود يعرض الماهيه من حيث كونها موجوده يلزم الدور ويلزم التفسير وماشي. اذا قلت الوجود يعرض الماهيه من حيث كونها معدومه يلزم جمع الماهيه، لكن احنا ما نقول هالشيء. احنا نقول الماهية المجردة عن الوجود والمجردة عن العدم هذه عرضها. وبلا شك الماهية المجردة عن الوجود والمجردة عن العدم هذه شنو؟ من الأمور الذهنية. هذه الماهية، هذا المفهوم الذهني عندما يطرأ عليه الوجود توجد الوجود. مثال، احنا لما نقول الكلمة اسم وفعل محرك، صحيح؟ فإذا الكلمة ترد ما هي ماهية الكلمة. هاي الكلمة شنو هي؟ اسم الآن؟ فعل؟ لا. حرف؟ لا. إذا قلت هاي الكلمة هي اسم بعد ما تكون فعل، إذا قلت هي فعل بعد ما تكون اسم، إذا قلت حرف ما تكون فعل ولا حرف. لعن هاي الكلمة التي تنقسم إلى ماهية، إلى اسم وفعل وحرف، هاي الكلمة المجردة، المجردة عن الاسمية، المجردة عن الفعلية، المجردة عن الحرفية. فالكلمة بما هي ليست باسم وليست بفعل وليست بحرف، هذه الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. نفس القضية نجي للماهية، نقول الماهية ليست موجودة، ليست من حيث الوجود وليست من حيث العدم، هذه يعرضها الوجود فتكون موجودة. وإلا بلا شك إذا كانت الماهية بما هي موجودة يعرضها الوجود يلزم الإشكال، الماهية بما هي معدومة يعرضها الوجود يلزم الإشكال. مثل ما إذا قلنا الكلمة التي هي اسم تنقسم إلى فعل وحرف باطل، ليش؟ لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، فإذا الكلمة وقعت بما هي اسم لا تقع فعل، كما أن الفعل لا ينقلب اسم، كما أن الحرف لا ينقلب إلى فعل. نفس القضية في الماهية، نقول الماهية المجردة عن الوجود والمجردة عن العدم بما هي مفهوم ذهني يطرأ عليه الوجود وتتصف بالوجود فتوجد في الوجود الفارغ. فعليه من هذا الكلام استدلالكم باطل. ليش؟ لأنه حصروا الاستدلال في أن عندما نقول الماهية أمر، الوجود أمر زائد على الماهية والماهية متصفة بالوجود، مو منحصر بكون الماهية موجودة أو معدومة، وإنما الماهية التي ليست هي موجودة وليست هي معدومة، هذه تتصف بالوجود فلا يلزم منه الإشكال. وتقرير الجواب أن نقول الوجود قائم بالماهية من حيث هي، يعني من حيث نفسها مجردة عن الوجود ومجردة عن الحدث.
ما في الحالة والصدر الوجود العظيم؟
فليه؟
ما
على وسطى بين الوجود والعدم باعتبار تناقض الوجود واللا وجود واللا بلا شك من حيث الحصر العقلي عندنا. ليش؟ من حيث الوجود والعدم والإمكان في الواقع الموجود والمعدوم والممكن، مو بين الوجود والعدم. يعني الذوات تنقسم إلى هذه الأقسام، إما تكون الذات موجودة أو تكون الذات معدومة أو تكون الذات متوسطة، لا هي موجودة ولا هي موجودة. في المصداق الخارجي بل في المصداق الخارجي لا واسطة بين الوجود وبين العدم، الشيء إما أن يكون في الخارج موجود أو يكون في الخارج معدوم. لحد وين هاي الحالة المتوسطة بين الوجود والعدم؟ قال فقط في المفاهيم في الذهن. الذهن يحصر المعقول إلى موجود ومعدوم، يعني يمكن أن يقرأه الوجود ويمكن أن يقرأه العدم. أما في الوجود الخارجي لا يعقل للشيء إما أن يكون موجود أو يكون بعد حالة الإمكان ما عدنا. لذلك الإمكان هو من الأمور الانتزاعية المفهومية. وتقرير الجواب أن نقول الوجود قائم بالماهية من حيث هي 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 لا صفة مجردة عن الوجود مجردة عن لا باعتبار كونها، يعني لا باعتبار كون الماهية موجودة حتى يلزم الدور أو التسلسل، ولا باعتبار كون الماهية معدومة حتى يلزم التناقض. فالحصر ممنوع. يا حصر حصر القضية بأن الماهية إما موجودة أو معدومة يعرضها الوجود، وإنما عندنا فرق قسم ثالث، الماهية لا هي موجودة لا هي معدومة يعرضها الوجود. من هذا الكلام شنو نستفيد؟ نستفيد أن في الوجود الخارجي الوجود عين الماهية والماهية عين الوجود. لحد وين احنا نقول اكو عندنا عروض للوجود على الماهية؟ الان بعد بينا قلنا الوجود عندما يعرض الماهية، الماهية من حيث هي هي لا موجودة لا موجودة، الماهية التي لا هي موجودة لا هي معدومة وين؟ في الذهن. فاذا العروض يتحقق في الذهن، اما في الخارج طبعا يتحقق الاستقرار. هذا الفرق الفلسفي الدقي بين العروض وبين الاتصال. دائما الاتصال الصفر والموصوف في الحالة الخارجية، العارض والمعروف في الحالة الذهنية. عندما تقول الحائط أبيض، هذا البياض عرض على الحائط أم الحائط جدار اتصف بالبياض؟ إذا تقول عرض باطل. ليش؟ لأن العروض يقتضي أكو ذاتيا، هاي الذات تشوفها بعينك تجي تتصف تعرض على الحائط هالشكل أم لا؟ أنت وجد الحائط الأبيض، اتصف الحائط بالبيان، اتصف الحائط بالبيان. لعد وين نفتهم أكو عروض بحيث الذهن البشري يكمش الحائط، يتصور صورة الحائط مجردة عن اللون ثم يلصق بها اللون، هذا وصف الذهن. أما في الخارج لا يعقل العروض العارض والمعروض، وإنما يعقل فقط الاتصاف في الخارج. اتصاف في الذهن شنو؟ عارض ومعروض. لذلك احنا لما نقول الوجود عارض الماهية تصورا واتحد هوية، ان الوجود عارض الماهية تصورا فقط في الذهن، في التصور الوجود يعرض الماهية، ولكن في الخارج اتحد هوية، الماهية عين الوجود والوجود عين الماهية. اذا كان الوجود يعرض الماهية في الخارج للازم ان يكون الانسان فرد حالة موجودة ثم ما كان متصف بالوجود ثم يجي الوجود يعرض عليه. إذا كان هالشكل يلزم التسلسل ويلزم الدور وما أشبه. فإذا احنا فقط نقول الذهن البشري للصدفة والظرافة التي يتمتع بها قادر على تحليل الموجود إلى شيء ذات ووجود هذا. أما في الخارج شنو؟ حقيقة واحدة، الإنسان حقيقة واحدة. أما في الذهن شنو؟ إنسانية الوجود. في الخارج إنسانية عين الوجود ووجود عين الإنسان. إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحد هوية وين؟ في الخارج. فزيادته في التصور، لذلك أحد لا يتصور يقول أنت لما تقولون الوجود أمر زائد عن الماهية، يعني في الخارج فرد وجود شيء آخر فرد حقيقة والذات فرد حقيقة أخرى. لا، في الخارج الإنسانية عين وجودها ووجود الإنسانية عين ماهيتها. أما العدوين نقول إنسانية ووجود، هذا فقط في الذهن، الذهن يحلل الشيء إلى هذا. أقول هذا نتيجة ما تقدم، هذه ثمرة مترتبة على المقدمات السابقة أن الوجود زاد على المخلوق، وهو من حيث هي إنما يعقل في الذهن والتصور لا في الوجود الخارجي. ليش؟ لأن في الوجود الخارجي الماهية عين الوجود، والوجود عين الماهية. إذا قلت في الخارج الوجود يعرض الماهية، يلزم أن تكون الماهية من حيث كونها موجودة يعرضها الوجود، فهذا هم دور هم تسلسل هم تناقض. فإذا نحن نقول الماهية بماهية هي مجردة عن الوجود والعدم، هاي الماهية المجردة غير موجودة في الخارج وإنما موجودة في الذهن. مثل لما نقول الكلمة لا اسم ولا فعل ولا حرف بعنوان الخارج، وإنما هي اسم وفعل وحرف. هاي الكلمة التي لا هي اسم ولا هي فعل ولا هي حرف ولا موجودة في الخارج، في الخارج لا يعقل أن توجد الكلمة إلا أن تكون إما اسم، فإذا ما كانت اسم طبعا هي فعل، إذا ما كانت فعل طبعا هي حرف. لحد يا هي هاي الكلمة التي تتجرد عن الاسم وتتجرد عن الفعل وتتجرد عن الحرف، هاي ما هي التي هي ما هي الكلمة مفهوم الكلمة المجرد عن الاسم والفعل. كلام واضح ما شاء الله. لاستحالة تحقق ماهية ما من الماهيات في الأعيان يعني في الخارج منفردة عن الوجود، وإنما الوجود عين الماهية في الخارج